السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، بعد ساعتين وشيء من الدقائق تدخل علينا العشر الأواخر من رمضان، العشر المباركات، العشر اللاتي هن أفضل ليالي العام على الإطلاق، العشر التي فيها ليلة لله هي خير من ألف شهر، هي ليلة شريفة عظيمة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها تقدر مقادير العام الذي يليها إلى مثلها، هي للمؤمن المجتهد فيها في بركاتها وأجورها خير له من ألف شهر. وهذه الليلة المباركة أخبرنا الله عز وجل أنها في رمضان، حيث قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأخبر جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأرشدنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إلى التماسها في العشر الأواخر من رمضان. وجاء أن من غلب فليلتمسها في السبع البواقي من رمضان، وجاء التماسها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. لكن الأوتار ما هي؟ هل هي باعتبار أول الشهر فتكون الليلة ليلة 21 وهي وترية، أم باعتبار آخر الشهر وآخر الشهر مجهول لنا، فقد يكون الشهر 30 يوما، وقد يكون الشهر 29 يوما؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، أي باعتبار آخر الشهر. لكن إذا كان الشهر 30 يوما ستختلف الليلة الوترية عن كون الشهر 29 يوما. ولذلك الحزم أن يجتهد المؤمن في العشر كلها من أولها إلى آخرها، يغتنم كل لحظة فيها، فإن كل ليلة من ليالي رمضان يحتمل أن تكون ليلة القدر فيها إلى آخر ليلة من رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في آخر ليلة من رمضان. فالحازم الناصح لنفسه يجتهد في العشر كلها من أول دخولها إلى آخر لحظة فيها، وهو بذلك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره أي جد واجتهد ونصب في العبادة واعتزل النساء وأحيا ليله فلا يخلط ليله بنوم واجتهاد، وإنما ليله كله في عبادة الله سبحانه وتعالى، يذكر الله، يتلو القرآن، يدعو الله، يقوم ويصلي، الليل كله في عبادة من أوله إلى آخره، وأيقظ أهله فيوقظ أهله ويأمرهم بالاجتهاد في هذه العشر. فمن السنن التي تكاد أن تكون مهجورة أن يوقظ الرجل أهله وأن يحث أولاده وبناته على الاجتهاد في العشر الأواخر وأن يتفقدهم في ذلك. وأنت أيها المؤمن المبارك قد بلغك الله عز وجل هذه العشر، وأسأل الله عز وجل كما أقبل بها علينا أن يقبل بقلوبنا عليه فيها، وأن يعيننا على الاجتهاد فيها، وأن يبلغنا تمامها ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان. أنت يا أخي قد بلغت هذه العشر، ولكنك لا تدري ما يحدث بعد ذلك لك، فقد تكون هذه العشر آخر عشر مباركات من العشر الأواخر من رمضان تعيشها، فاجتهد فيها كأنها آخر لحظات العمر. في كل ليلة اعمل كأن هذه الليلة آخر ليلة في حياتك وأنك ستقبض بعدها، واجتهد ثم اجتهد ثم اجتهد حتى تتم العشر، وسل الله القبول وأن يعيد عليك هذه العشر أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنت في عافية وحال رشيدة. وما تدري يا عبد الله، ربما كان اجتهادك في هذه العشر المرجح لكفة حسناتك عند ما توزن الأعمال، فيكون ذلك سببا في نجاتك من النار ودخولك الجنة. فالله الله معاشر الإخوة في الاجتهاد في هذه العشر. ومن أراد الاعتكاف، سواء أراد اعتكاف العشر كلها أو أراد اعتكاف الليلة فقط أو أراد اعتكاف الليلة والنهار، فإنه عند غروب شمس اليوم يكون في المسجد ناويا الاعتكاف. فإن والليلة فقط، فإنه إذا صلى الفجر مع الإمام خرج، وإن والليلة ونهارها فإنه إذا أفطر غدا وصلى المغرب خرج، وإن والعشر كلها فإنه يبقى إلى أن يعلن دخول ليلة العيد. والأفضل والأكمل له أن يبقى إلى أن يصلي فجر يوم العيد، وأن لا يخرج من معتكفه قبل ذلك. وهل يذهب إلى صلاة العيد بثوب اعتكافه؟ ذهب بعض العلماء إلى هذا وقال والأفضل أن يذهب إلى صلاة العيد بثوب اعتكافه، وذهب بعض العلماء إلى أنه يخرج إلى بيته ويغتسل للعيد ثم يذهب إلى صلاة العيد، وهذا عندي أقرب والله أعلم. فوصيتي لنفسي وإخواني جميعا أن نغتنم هذه الأوقات الفاضلة، لعلنا أن نفوز فوزا عظيما بتحصيل الأجور العظيمة المباركة في هذه الليالي المباركة. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا كعهدكم به في تفسير جزء تبارك، ولازلنا نفسر سورة المعارج ونختم تفسيرها في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا الآيات الأخيرة من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
نعم، في هذه الآيات العظيمة ينكر الله عز وجل حال الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانيهم الباطلة. فأي شيء دفع هؤلاء الكفار أهل الغرور إلى أن يسير بعضهم مسرعين نحوك أيها الرسول ويتجمع حولك عن يمينك وعن شمالك وهم على شكل حلقات متعددة متفرقة يسمعون قراءتك للقرآن وهم لا يؤمنون به ولا يريدون أن يؤمنوا به، وإنما دعاهم إلى ذلك الكفر والبطر والغرور، فيستمعون إليك لا لينتفعوا ولا ليؤمنوا وإنما ليسخروا منك، ولعلهم يجدون كلمة يسخرون بها منك. وعلى عكس هؤلاء يفر بعضهم ويشردون عنك يمينا وشمالا ويجلسون بعيدين عنك في جماعات متفرقة يخافون أن يسمعوا كلامك، فهم في معك على فريقين: فريق يسرع إليك لا ليؤمن بك وإنما ليهزأ بك، وفريق يسرع عنك حتى لا يسمع كلامك. وفي الحالين هم إذا رأوا المؤمنين وأكثرهم من الضعفة قالوا كبرا وبطرا: لئن أدخل هؤلاء الجنة فإنا سنسبقهم إليها، فإنهم ضعفاء ونحن أشراف أقوياء، فنحن أولى بالجنة منهم. فهؤلاء المؤمنون الضعفة إن كانوا سيدخلون الجنة، ولا فهم يكذبون، لكن إن كانوا سيدخلون الجنة فنحن سنسبقهم إلى تلك الجنة. فهم مع كفرهم يتمنون الأماني الباطلة، فيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، لا لإيمانهم، وإنما لأنهم أشراف أقوياء. كلا، ليس الأمر كما يزعمون، وليس الأمر بأمانيهم الباطلة وأطماعهم، فإن الله حرم الجنة على الكافرين وأوجب عليهم النار، ولن ينفعهم شرفهم ولا قوتهم شيئا. فهم مما خلقوا، خلقوا من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب، فهم في حقيقة أمرهم ضعفاء، فأصلهم هو هذا، فلا ينفعهم شرف ولا قوة، ولا يستطيع أحد منهم أو كلهم أن يخلق واحدا منهم، وإنما الذي خلقهم الله وهم مقرون بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، ومع ذلك كفروا به وأشركوا به سبحانه وتعالى، فليس لهم إلا النار. مع الذلة والمهانة، وأقسم ربنا جل في علاه بمشارق الشمس والكواكب ومغاربها الذي يسيرها ويدبرها سبحانه وتعالى، هو الذي خلق السماء وخلق الكواكب فيها وجعل لها مشارق وجعل لها مغارب تسير فيها بانتظام. لا يحصل لها انحراف، وإنما تخرج الشمس من المشرق وتغرب من المغرب، ولها مشارق متعددة ولها مغارب متعددة، وهكذا كل الكواكب تسير بأمر الله، سخرها الله سبحانه وتعالى بقدرة محيطة، فخلقها وخلق السماوات وخلق الأرض التي هي أكبر من خلق الناس، وسخرها وسيرها سبحانه وتعالى. أقسم الله بهذا على أنه سبحانه قادر على أن يهلك هؤلاء الكفار في لحظة، ويأتي بأناس خير منهم يعبدون الله عز وجل ولا يشركون به، ولو شاء الله أن يهلكهم لما أعجزه ذلك، ولما فات واحد منهم ربه، بل يصيبهم ذلك في لحظة عظيمة. فإذا كان الله ولا شك قادرا على الكواكب العظيمة، وقادرا على أن يهلكهم في الدنيا في لحظة كما فعل بالمجرمين الأوائل، فإنه سبحانه وتعالى قادر يوم القيامة على أن يبعثهم ويعيدهم مرة أخرى، ويبدل أمثالهم بأن يبعثهم بأعيانهم في أجساد أكبر من أجسادهم. فأعرض عنهم ولا تقتل نفسك حسرات عليهم فليس عليك هداهم، وإنما عليك البيان، واتركهم بعد البيان يخوضوا في باطلهم بأقوالهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة ويلعبوا في دينهم ودنياهم، فإن تكلموا لا يتكلمون بحق، وإن عملوا لا يعملون صوابا، فإنهم ملاقوا يومهم الذي يوعدون فإنهم ميتون، ثم يوم القيامة يبعثون ويحشرون ويرون بأعينهم ما أخبرتهم به من أهوال يوم القيامة، ويجازون ويدعون إلى جهنم دعا، وذلك يوم يخرجون من قبورهم مسرعين مجيبين دعوة الداعي، لا يتأخرون عنه ولا يميلون عنه، يسرعون إلى أرض المحشر كحالهم في الدنيا حين تطلع الشمس، فيسرعون إلى أصنامهم يسجدون لها ويتقربون لها وهم في خروجهم من قبورهم في قلق وفزع شديد واضطراب شديد يملأ قلوبهم الخوف والذلة والمهانة، ويظهر ذلك على وجوههم، فوجوههم كأنما أغشيت قطعا من الليل مظلما، وكأن عليها غبارا متراكما، ذلة ملأت قلوبهم فظهرت على وجوههم، هكذا تكون حالهم في اليوم الذي كانوا يوعدون في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يصدقوا بل أنكروا وكذبوا فلم يستعدوا لذلك اليوم، فكان حالهم في ذلك اليوم حال ذلة ومهانة وسوق إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات، ثم نفسر الآيات تفسيرا تفصيليا، فنقرأ ما سطره الإمام المفسر المتفنن السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، يقول تعالى مبينا اغترار الكافرين: فمال الذين كفروا قبلك مهطعين، أي مسرعين.
فمال الذين كفروا معناها أي شيء دعا الكافرين، أي شيء دعا الكافرين. قال مهطعين أي مسرعين إليك، وقال بعض المفسرين عنك، وقال بعض المفسرين إلى تكذيبك، والكل حصل من الكفار، فبعض الكفار كانوا يسرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يسخروا منه، وبعض الكفار كانوا يسرعون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمعوا منه، وكلهم يسرعون إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتفكرون ولا ينظرون في البراهين الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، نشأ معهم لم يعرفوا عليه كذبة واحدة، وهو الملقب عندهم بالصادق الأمين، لكنهم جميعا سارعوا إلى تكذيبه ولم يتمهلوا ولم يتفكروا في البراهين الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن اليمين وعن الشمال عزين، أي قطعا متفرقة وجماعات متنوعة، كل منهم بما لديه فرح.
فهم مكذبون مستهزئون، فهم مكذبون مستهزئون. عزين أي جماعات متباعدة، يعني جماعة تبعد عن جماعة تبعد عن جماعة. فالعزة الناس يجلسون جماعات متفرقة، العزة جماعات من الناس يجلسون جماعات متفرقة، وهم هكذا في الحال، بعضهم حول النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وجماعة وجماعة عن يمينه وعن شماله يقصدون الاستهزاء به، وجماعة بعيدة عنه، جماعات متفرقة عن اليمين وعن الشمال. نعم.
أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ أي سبب أطمعهم وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود لرب العالمين؟ ولهذا قال كلا، أي ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم،
بل مأواهم جهنم وبئس المصير.
إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال سبحانه فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب.
نعم، الشيخ فسر المشارق والمغارب بأنها مشارق الشمس والقمر والكواكب، ومغارب الشمس والقمر والكواكب، لأنها جاءت مجموعة. وبعض المفسرين قالوا مشارق الشمس ومغارب الشمس، لأن للشمس مشارق عدة ومغارب عدة، وهي باعتبار كونها مشرقا واحدة، ولذلك جاء المشرق أحيانا مفردا، وباعتبار الصيف والشتاء هي ثنتان، وذلك جاء رب المشرقين، وباعتبار التعدد هي مشارق. على كل حال الشمس لها مشارق والكواكب لها مشارق يعلمها الله، والشمس لها مغارب والكواكب لها مغارب يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أقسم بالشمس والقمر والكواكب التي خلقها وسخرها وجعل سيرها في انتظام. وهذا الإقسام الذي ذكره الشيخ في ضمن قسمه سبحانه بربها الذي خلقها وسخرها، وهو الله سبحانه وتعالى. لأنه قد يقول لنا قائل الله عز وجل قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب، والشيخ يقول هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب. نقول هذا القسم ضمن في قسم الله عز وجل برب المشارق والمغارب الذي خلقها ودبرها وسخرها وسيرها. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فلا هنا ما معناها؟ قيل لا لتأكيد القسم، يؤتى بها في لغة العرب لتأكيد القسم فهي مؤكدة للقسم، وقيل لبيان أن المقسم عليه ظاهر بين لا يحتاج إلى قسم، لكن هؤلاء أنكروه فأقسم الله عز وجل، مع أن هذا لا يحتاج إلى قسم. وقال بعض المفسرين لا هنا نافية لزعمهم، فمعنى فلا أقسم يعني فلا نفي لزعمهم أنهم لو بعثوا لدخلوا الجنة، نفي لزعمهم أنهم لا يبعثون وأنهم لو بعثوا لدخلوا الجنة، فلا ليس الأمر كما تزعمون، أقسم برب المشارق والمغرب. وكل هذه المعاني صحيحة وصالحة. هنا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. قال بعض المفسرين المعنى إنا لقادرون يوم القيامة على أن نعيدهم بأبدان أكبر من أبدانهم ونعيدهم بأعيانهم. وقال بعض المفسرين إنا لقادرون في الدنيا على أن نهلك هؤلاء الكفار ونأتي بقوم غيرهم لا يكفرون بنا بل يؤمنون ويوحدون. وكلا المعنيين صالح. فالمعنى إنا قادرون على أن نهلكهم اليوم جميعا عن بكرة أبيهم وعلى أن ننشئ قوما آخرين خيرا منهم يؤمنون ويوحدون ويعبدون. وإذا كنا قادرين على ذلك اليوم فإنا قادرون على أن نبعثهم يوم القيامة وأن نخرجهم من قبورهم ونعيد أعيانهم لكن بأجساد أكبر من أجسادهم. وقد تقدم معنا أن أجساد الكفار يوم القيامة وفي النار تعظم جدا، حتى أن مقعد أحدهم من النار ما بين مكة والمدينة، وأن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. نعم.
قال رحمه الله هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب لما فيها من الآيات الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم، كما قال تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون.
إذن الشيخ ذهب إلى أن المقصود بالقدرة هنا على تبديلهم في يوم القيامة، في يوم القيامة، وهو قول لجماعة من المفسرين، والقول الآخر لجماعة من المفسرين، ولا تعارض بين القولين، بل هما قولان صالحان تحتملهما الآية. نعم.
وما نحن بمسبوقين أي ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده.
نعم. وقيل ما نحن بمغلوبين، ما نحن بمغلوبين، فلا غالب لله عز وجل ولا لأمره سبحانه وتعالى. نعم.
قال فإذا تقرر البعث والجزاء واستمروا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات الله فذرهم يخوضوا ويلعبوا، أي يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة ويلعبوا بدينهم ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم. ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون فقال يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليها.
فهم مسرعون إلى موضع الحساب، مسرعون إلى موضع الحساب. نعم.
كأنهم إلى نصب يوفضون، أي كأنهم إلى علم يؤمون ويقصدون،
يعني كأنهم إلى علم منصوب لهم، كأنهم إلى علم منصوب لهم يؤمون ويقصدون ويسعون إليه، ويسعون إليه. وقيل إلى غاية يسرعون ويسعون، إلى غاية حدت لهم يسرعون ويسعون. ويوفضون معناها يسعون إلى شيء بسرعة شديدة، يسعون إلى شيء بسرعة شديدة في غاية الإسراع. نعم.
قال فلا يتمكن،
وقال بعض المفسرين كأنهم إلى نصب، يعني كأنهم إلى أصنامهم يوفضون أي يسرعون، وذلك أنهم في الدنيا إذا أصبحوا وطلعت الشمس أسرعوا إلى أصنامهم، من يسبق أولا ويعبد ويسجد أولا، فكأنهم إلى أصنامهم يوفضون، أي يسيرون مسرعين إلى موضع الحشر، كأنهم يسرعون إلى أصنامهم في الدنيا. نعم.
قال فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي ولا الالتواء على نداء المنادي، بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة.
ترهقهم أي تغشاهم وتظهر على وجوههم، تغشاهم فتملأ قلوبهم وتظهر على وجوههم. نعم.
قال وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم، فخشعت منهم الأبصار وسكنت منهم الحركات وانقطعت الأصوات، فهذه الحال والمآل هو يومهم الذي كانوا يوعدون، ولا بد من الوفاء بوعد الله.
ووعد الله لا يخلف، ولا شك أن الكفار سيدخلون النار، والله الذي لا إله إلا هو لن يكون إلا هذا، الكفار سيدخلون النار ويعذبون في النار، ومن المؤمنين الموحدين من سيدخل النار ولا شك، فمن المؤمنين الموحدين العصاة من سيدخل النار، والموحد العاصي الموافي بذنبه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكننا نجزم أن من المؤمنين الموحدين العصاة من سيدخل النار ثم يخرج منها، لأننا نصدق خبر ربنا وخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة نحن نقول للمؤمنين دائما إياك أن تغتر بقول أهل السنة إن الموحد العاصي مهما كانت معاصيه ما دام أنه موحد تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه، فإنا علمنا يقينا أن من الموحدين العصاة من سيدخل النار، فمن الذي يؤمنك؟ والله لو قيل لنا إن واحدا من الموحدين العصاة سيدخل النار والله لن نأمن، ما الذي يؤمن الواحد منا من أن يكون ذلك الواحد؟ فكيف وقد علمنا بالأدلة أن هناك من الموحدين العصاة من سيدخل النار؟ نعم يعفو الله عمن شاء، لكن من الموحدين العصاة من سيدخل النار؟ من الذي يؤمنك؟ من أن تكون من هؤلاء. ولذلك من الآن أمن نفسك بفضل الله، لا تكن من العصاة، كن مع الصادقين، كن من الصادقين، كن من المطيعين، وإذا زلت القدم كن من التوابين. احرص ما استطعت ألا توافي بذنب. وبهذا نكون ختمنا تفسير سورة المعارج، وكعادتنا نختم التفسير بذكر بعض فوائد السورة الكبرى وحكمها الكلية. هذه السورة تسمى سورة المعارج، وتسمى سورة سأل سائل، وتسمى سورة الواقع، وقد نزلت في مكة بعد سورة الحاقة، نزلت في مكة بعد سورة الحاقة. ومن فوائدها الكبرى وحكمها الكلية، الأول أن من سخافة العقل وبليغ الجهل إنكار البعث والجزاء، وهذا هو حال الكفار، والله ما أنكر البعث ذكي زكي، بل إن من سخافة العقل وبليغ الجهل إنكار البعث والجزاء. الفائدة الثانية أن جهنم حق، وأن لدخولها أسبابا أعظمها الكفر والشرك والنفاق، أن جهنم حق وأن لدخولها أسبابا أعظمها الكفر والشرك والنفاق، فهذا الذي لا يغفره الله، ولن يرى أصحابه الجنة أبدا، لن يدخلوها ولن يشموا ريحها، وإنما سيدخلون جهنم ويعذبون فيها. الفائدة الثالثة أن النجاة من عذاب الله إنما هي للموحدين المصلين، أن النجاة من عذاب الله إنما هي للموحدين المصلين، ومن عصى منهم فهو تحت المشيئة، إن شاء ربه عفى عنه وإن شاء عذبه ثم أخرجه وأدخله الجنة. الفائدة الرابعة أن الناس يتفاضلون في إيمانهم، فليسوا في الإيمان على درجة واحدة، وأن أعظم أسباب التفاضل في الإيمان الصفات المذكورة في هذه السورة التي سبق وفسرناها. الفائدة الخامسة أن من أعظم ما يثق يثقل ميزان الموحد يوم القيامة الصفات المذكورة في هذه السورة، أن من أعظم ما يثقل كفة حسنات الموحد الصفات المذكورة في هذه السورة. الفائدة السادسة أن الصلاة من الإيمان، وهي ملازمة للإيمان، والإيمان ملازم لها. أن الصلاة من الإيمان، وأنها ملازمة للإيمان، وأن الإيمان ملازم لها. الفائدة السابعة أن الحياة الطيبة في الدنيا وطمأنينة القلب هي في شكر الله على النعماء والصبر عند الضراء، أن الحياة الطيبة في الدنيا وطمأنينة القلب وراحة النفس هي في الشكر، في شكر الله عند النعماء، وفي الصبر عند الضراء. وهذا حاصل للموحدين المتصفين بالصفات المذكورة في السورة. فمن أراد الحياة الطيبة وطمأنينة قلبه وراحة نفسه فليكن شكارا عند النعمة، صبورا عند الضراء، متصفا بهذه الصفات. الفائدة الثامنة أن من الخسران العظيم، ومن صفات أهل الخسران العظيم، الجزع والتسخط عند البلاء، والكفران وعدم الشكر عند النعماء. أن من الخسران العظيم ومن صفات أهل الخسران العظيم الجزع والتسخط عند البلاء والكفران وعدم الشكر عند النعماء. الفائدة التاسعة أنه لا ينفع شيء من الدنيا يوم القيامة إلا ما كان لله، فكل شيء في الدنيا لم يكن لله لا ينفع صاحبه يوم القيامة. هذه الدنيا يا أخي كل شيء فيها، كل شيء فيها لا ينفعك إلا إذا كان لله. أولادك لا ينفعونك يوم القيامة إلا إذا ربيتهم على الدين فتؤجر على ذلك، ولربما شفعوا لك، ولربما رفعت منزلتك في الجنة إليهم. يا إخوة، تربية الأولاد على الخير هذه فوائدها لا تحصى في الدنيا والآخرة. من فوائدها في الآخرة أن أولادك الصالحين قد يشفعون لك، فالصالحون يشفعون يوم القيامة إذا أذن الله عز وجل لهم، وإذا دخلت أنت وهم الجنة قد تكون أنت في منزلة دنيا وهم في منزلة عليا، فيرفعك الله إلى منزلتهم. ولذلك الوالد الحريص والأم الحريصة يحرصون على تربية الأبناء والبنات على الخير، ويجتهدون في ذلك ولا يملون ولا يكلون أبدا. الفائدة التاسعة أن كل ما قرب إلى الله من أمور الدنيا فهو خير، وأن كل ما باعد عن الله من أمور الدنيا فهو شر. هذا المال هل هو خير لي أو شر لي؟ انظر، إن كان يقربك إلى الله وتنفق منه لله فهو خير لك، وإن كان يباعدك عن الله ويلهيك عن الخير ويشغلك عن المسابقة إلى الجنات والمسارعة في الخيرات فهو شر لك وعليك. فهذا ميزان عظيم. الفائدة العاشرة أن الخير كله في الإقبال على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشر كله في الإعراض عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أيها العبد المخلوق خيرك مركوز في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آمنت بالكتاب والسنة وعظمت الكتاب والسنة وعملت بالكتاب والسنة فقد حصلت الخير. أما الشر فهو معقود في الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة العاشرة ولا الحادي عشر؟
الحادي عشر،
يعني التي ذكرتها قبل الحادي عشر. نعم. الفائدة الثانية عشر أنه لا شرف ولا عزة ولا قوة للإنسان على وجه الحقيقة إلا بالإيمان. أنه لا شرف ولا عزة ولا قوة للإنسان على وجه الحقيقة إلا بالإيمان، وإلا فهو ضعيف مخلوق من ماء مهين، لا تزيده الدنيا شرفا، وإنما الذي يشرفه ويكرمه تقوى الله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة عشر تسلية أهل الحق ودعاة الحق على ما يلقونه من أذى المخالفين، فإن العاقبة حميدة. فإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من المشركين، لكن العاقبة كانت له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهكذا دعاة الحق، فإن العاقبة الحميدة لهم. وكم من داعية حق لم يرى التمكين في الدنيا لكن مكن لعلمه بعد أن مات، فصار علمه يملأ الآفاق. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان داعية إلى الحق قوالا بالحق، فسجن حتى مات وهو مسجون. واليوم ما من صاحب حق إلا وهو يقرأ في كتب شيخ الإسلام بن تيمية وينتفع بكتب شيخ الإسلام بن تيمية. وكم من صاحب باطل وأشر رفع في الدنيا ثم محق. ابن أبي دؤاد في زمن فتنة القول بخلق القرآن كان صاحب سلطة وسطوة وهيبة، حتى أن بعض العلماء كان ليأمن عذاب السلطان يسرع ليصلي مع ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد، يضع عليه تحت إبطيه ويذهب مسرعا. يقولون ماذا؟ يقول أريد أن أصلي مع أحمد. يقول مع ابن حنبل. يقول لا، مع ابن أبي دؤاد. مكن له، هو صاحب باطل وشر عظيم، لكن أين هو؟ أعني في الناس، محق ولا يعرفه أحد إلا من ينبش في الكتب. أما الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة الذي ثبت على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، الذي عذب فكان يضرب بالسياط حتى إذا دمي جلده وضع الملح على جلده ليزداد ألما، وكان يؤمر بأن يمسك بقوائم مثل هذا الكرسي ثم يسحب سحبا حتى تنفصل مفاصله، هذا غرضهم. وهو ثابت صابر على الحق مكن الله له ولا زال الناس يستفيدون من علمه، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، فداعية الحق قد يؤذى من المخالفين، بل قد يؤذى ممن لم يعجبه كلامه ولو كان قريبا منه. كل من خالفته وأن تدعو إلى الحق يؤذيك، ولا بد. وذلك صاحب العقيدة السلفية ناس يتهمونه بالإرجاء لأنه لا يعتدي في التكفير، وناس يتهمونه بأنه تكفيري لأنه يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بضوابطه الشرعية. ما المطلوب منه؟ أن يبين الحق ويصبر ويعرض عن الجاهلين، فإن العاقبة حميدة. الفائدة الرابعة عشر أن الزكاء والذكاء، أن يتذكر المؤمن دائما الموت وما بعده، وأن يكون خائفا من عذاب الله خوفا يدفعه إلى فعل الطاعات واجتناب المحرمات. الفائدة الأخيرة أن أظهر صفات أهل الحق أنهم يتكلمون بالحق ويعملون صالحا، وأن أظهر صفات أهل الباطل والانحراف أنهم لا يتكلمون بالحق ولا يعملون صالحا. هذه بعض الفوائد الكبرى والحكم الكلية التي التقطناها من هذه السورة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل تدارسنا لكتاب الله عز وجل مقبولا عنده، وأن تغشانا بذلك الرحمة، وأن تنزل علينا السكينة، وأن تحفنا الملائكة، وأن يذكرنا الله في من عنده، وأن نكون ممن قال الله لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم سؤلهم. أسأل الله عز وجل أن يكون علمنا نافعا لنا وللمسلمين والمسلمات، ونعوذ بالله من أن يكون العلم حجة علينا. تقبل الله من الجميع ويسر الله للجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.